منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من استيراد لقاح كورونا. فصائل المقاومة الفلسطينية على العدو الإسرائيلي تحمل تبعات عدوانه على غزة. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن تحالف العدوان السعودي يشهد الهزيمة أمام تطور قدرات اليمن العسكرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تسعى لصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا واستيراده من الخارج، كذلك إلا أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من هذا الأمر. وأوضح روحاني أن طهران وفرت المال من أحد البنوك لشراء لقاح كورونا عن طريق آلية كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، إلا أن واشنطن تصر على أن تكون الصفقة تحت إشراف مكتب أوفاك الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية. وأشار الرئيس روحاني إلى أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا لأنها معروفة بالسرقة، كما أنها تترصد أي أموال تابعة لإيران لمصادرتها. أقيم في مدينة البصرة أقصى جنوبي العراق حفل تأبيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وأكد المشاركون في هذا الحفل التأبيني الذي أقيم في البصرة أن دماء الشهداء القادة ستكون البوصلة نحو مواجهة قوى الاستكبار العالمي المتمثلة بأمريكا والكيان الإسرائيلي وأدواتهما. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بحضور ممثلين عن القوى الدينية والسياسية وقادة في فصائل المقاومة الإسلامية، أقيم في مدينة البصرة جنوب العراق مهرجانا تأبينيا لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وعبرت كلمات المشاركين عن امتنانهم لما قدمه شهداء القادة من تضحيات حققت النصر والاستقرار في البلاد.
بأقل ما يمكن أن نقدمه لوفائهم، لعطائهم، لجهادهم، نحن اليوم أمام بحر عظيم متلاطم الأمواج نلتقط منه قطرة، وأمام ذلك الجبل الأشم لكي نأخذ منه ذرة، ألا وهم الشهداء وقادة النصر الذين صنعوا لنا النصر والذين فازوا بكل الحسنيين جميعا، فازوا بالنصر وفازوا بالشهادة في سبيل الله.
استذكار الشهداء القادة أبي مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني رحمه الله تعالى ورفاقهم أجمعين، وهذا الحفل هو أقل ما نستطيع تقديمه لمن ضحى في سبيل الوطن والمقدسات.
واستذكر المشاركون الدور البطولي للشهيد قاسم سليماني في مشاركته العراقيين في الحرب على عصابات داعش الوهابية، مؤكدين أن دماء القادة الشهداء هي بداية النهاية للوجود الأمريكي في العراق.
الجماهير كلها حاج قاسم سليماني، كلها حاج أبو مهدي المهندس، ترفل تحت عز الولاية، ترفل تحت عز الإمام السستاني، وإن شاء الله هذا المشروع الذي أقامه حاج قاسم والحاج أبو مهدي برعاية والإمام الخامنئي حفظ الله ورعاه والسيد السستاني إن شاء الله باقي ويستمر إلى أن تركع أمريكا وتخسر إسرائيل إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله.
نعرف بأن الإدارة الأمريكية كانت على باطل في كل أفعالها، لهذا ينبغي أن تكون هذه المناسبة رافد من روافد زيادة الوعي لدى الشعب العراقي وتشخيص العدو من الصديق ليكون مع الصديق ضد العدو.
كما شدد المشاركون على دعمهم للإجراءات القانونية القضائية لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما في المحافل الدولية باعتبارها جريمة إرهابية وتنتهك القانون الدولي.
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التصيد العسكري الصهيوني والقصف الأخير الذي طال عدة مناطق في قطاع غزة. اعتبرت الفصائل في بيان أصدرته اليوم أن العدوان الصهيوني الغاشم الذي طال عدة مؤسسات مدنية ومنازل للمواطنين يعد جريمة صهيونية متجددة ضد أهل غزة. وحملت فصائل المقاومة في بيانها الاحتلال الصهيوني مسؤولية هذا العدوان مؤكدة أنه عليه انتظار تبعات ذلك. كما أكد بيان الفصائل على أن رهان العدو الصهيوني على دول التطبيع والإدارة الأمريكية لمحاولة فرض واقع على المقاومة والشعب الفلسطيني هو رهان خاسر، وأن المقاومة ستتواصل حتى انتزاع الحقوق الفلسطينية المشروعة. أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان أن المواجهات اندلعت إثر نصب قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على مدخل بلدة جبع جنوب جنين، وأوقفت مركبات المواطنين وشرعت بتفتيشها وإطلاق قنابل الغاز على الشبان والمارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق. هذا وتشهد معظم بلدات جنين في الآونة الأخيرة مواجهات عنيفة خلال اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب اشتباكات مسلحة. دعا رئيس الوزراء الصهيوني ملك المغرب إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو ومحمد السادس بحسب بيان لمكتب نتنياهو، الذي أضاف أن الأخير قدم شكره لاستضافة المغرب وفدا صهيونيا ضم مستشار وسهر الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي لكيان الاحتلال مائير بن شبات. وأثناء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى المغرب تم التوقيع على الإعلان المشترك حول إقامة العلاقات بين الكيان الصهيوني والمغرب بوساطة أمريكية. وحول دعوة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ملك المغرب محمد السادس إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في هذه الزيارة التي تم خلالها التوقيع على الإعلان المشترك حول إعلان التطبيع بين البلدين، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد التوقيع على اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب تبدأ رسميا بمحادثات هاتفية بين الملك المغربي محمد السادس ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. مكتب نتنياهو أعلن في بيان أن مكالمة هاتفية ودية ودافئة جرت بين الجانبين، وأن تل أبيب متحمسة لإقامة سلام مع الرباط، وأضاف أن الزعيمين تبادلا التهاني بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية والتوقيع على الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والاتفاقات الثنائية بين الطرفين. بيان آخر صدر عن الديوان الملكي في الرباط قال إن الملك نوه بإعادة تفعيل آليات التعاون مع تل أبيب واستئناف الاتصالات بشكل منتظم في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية، لكن مع التأكيد على موقف بلاده الثابت بخصوص القضية الفلسطينية. محادثات تأتي بعدما استقبل ملك المغرب الثلاثاء وفدا أمريكيا وإسرائيليا، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والكيان الإسرائيلي. اتفاق ركز على الرحلات الجوية المباشرة وإدارة المياه وربط الأنظمة المالية وإعفاء المغاربة والمستوطنين من التأشيرات، ووقعه كل من جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات. وعلى هذا الأساس سيعاد فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط خلال الأسبوعين القادمين، بعد أن كان المغرب أغلق مكتب ارتباط في تل أبيب عام 2000 مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. والمغرب هي رابع دولة عربية تطبع مع كيان الاحتلال في غضون أشهر في خطوة قايدت بها القضية الفلسطينية بقضية الصحراء الغربية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء وحصول الرباط على صفقة بيع أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 1 مليار دولار.
أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى وجود خطة تقوم الإمارات بتنفيذها بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وذكرت الصحيفة أن التعاون الكبير الناشئ بين الجانبين يدفع الإمارات إلى مساعدة الاحتلال في التخلص من الأونروا، موضحة أن إسرائيل تسعى منذ زمن لتحقيق ذلك، مما يهدد مشاريع حيوية يستفيد منها 6 ملايين لاجئ فلسطيني. ونوهت الصحيفة إلى أن الاحتلال يتحجج بأن الأونروا تعمل على إطالة أمد النزاع وتعرقل عملية السلام من خلال ترسيخ فكرة أن أعدادا كبيرة من الفلسطينيين هم لاجئون ويملكون حق العودة. أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي هزم في اليمن وتمرغ أنفه في التراب. وأضاف اللواء العاطفي أن 6 سنوات مرت من عمر العدوان الغاشم على اليمن ولم يحصد تحالف العدوان سوى الهزيمة والخزي. وأشار إلى أن قدرات اليمن العسكرية تطورت رغم العدوان إلى وضعية متقدمة لأول مرة في تاريخ البلاد. أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة حقوقية للإفراج عن معتقلة الرأي في سجون آل سعود نسيمة السادة. وقالت المنظمة إن نسيمة تقبع في السجن بسبب عملها من أجل الدفاع عن حقوق المرأة بالسعودية. وأضافت أن السادة التي اعتقلت عام 2018 لم يسمح لها برؤية أطفالها منذ عدة أشهر، كما لم يسمح لها بمقابلة المحامي. وجاء في نص العريضة إلى الملك سلمان: نحثكم على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن نسيمة السادة. شهدت موريتانيا خلال عام 2020 العديد من الأحداث الهامة، وكان من أهم هذه الأحداث في الأسابيع الأولى من عام 2020 وهو تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية الموريتانية. وقد سلمت اللجنة تقريرها النهائي لرئيس البرلمان الذي أحاله لشرطة الجرائم الاقتصادية التي استدعت الرئيس السابق وبعض أعوانه في فترة حكمه. المزيد في التقرير التالي.
تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية كان أهم حدث تصدر الأسابيع الأولى من سنة 2020، وسلمت اللجنة تقريرها النهائي لرئيس البرلمان الذي أحاله لشرطة الجرائم الاقتصادية التي استدعت الرئيس السابق وبعض أعوانه فترة حكمه. واعتبر البعض أن هذه التحقيقات هي فقط تصفية للحسابات مع ول عبد العزيز للزج به في السجن، ويرفض ول عبد العزيز حتى الآن الرد على المحققين مبررا ذلك بأنه ليس لديهم الحق في التحقيق معه بفعل الحصانة التي يتمتع بها كرئيس سابق لم تثبت عليه خيانة عظمى. وتم إنشاء نظام جديد للجمركة رافقه عزوف التجار عن إدخال بضائعهم، ما تسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير ليتدخل وزير التجارة وينهي الأزمة. وفي مجال دعم الإنتاج المحلي قام الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني بدعم المزارعين من خلال شراء الحكومة 1000 طن من الفاصوليا لدعم إنتاجهم، وهي الخطوة التي طالب مواطنون بتعزيزها. الزعيم الروحي للتيار الانعتاقي في موريتانيا مسعود البلخير عاد للظهور من جديد من خلال تنظيم مهرجان جماهيري كان المراقبون يتوقعون أن يعلق فيه على خطاب رئيس حركة إيرا الذي وصف النظام الموريتاني بنظام الأبارتايد في خطاب ألقاه بجنيف، وهو ما لم يفعله البلخير حيث اكتفى بدعوة الشعب للتوحد ونبذ ما يفرق. مرور سنة على إعلان للشيخ الغزواني ترشحه لرئاسة الجمهورية كان فرصة لنقاش ماذا تحقق من برنامج تعهداتي ليخرج بعد ذلك بأيام في مؤتمر هو الأول منذ توليه الحكم، عبر من خلاله عن تمسك موريتانيا بموقف الحياد من قضية الصحراء الغربية، الموقف الذي أكد عليه في أحداث القرقرات الأخيرة. وكانت قضية الصحراء الغربية قد تم عرضها في قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنظمة في نواكشوط، والتي طالبت فيها دول المجموعة المانحين بإلغاء الديون في ظل الظرفية الحرجة التي تمر بها القارة الإفريقية بسبب جائحة كوفيد-19 الذي أنهك العالم خلال 2020. جائحة كورونا حاولت الحكومة أن تكون بأخف الأضرار، حيث تم إغلاق المعابر ومنع السفن الأوروبية من الرسو في الموانئ الموريتانية، وتمكنت موريتانيا من تجاوز المرحلة الأولى من تفشي الوباء رغم ما عانته من مشاكل في القطاع الصحي، خاصة ندرة الأدوية التي تسببت في مشاكل لكثر. تفشي كورونا من جديد والخوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المتضاعفة يوميا والمطالبة بحوار وطني شامل، وأنباء عن قرب إحالة ملف الرئيس السابق للمحكمة، أحداث تعود للواجهة مع آخر أيام العام.
دعا تحالف الفتح العراقي الحكومة العراقية ووزارة الخارجية لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب بالعفو عن مجرمي بلاك ووتر. وقال عضو التحالف مختار الموسوي أن شركة بلاك ووتر ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي في ساحة النسور، ولا يمكن التغافل عن تلك الجريمة. ولفت الموسوي في كلمة له إلى ضرورة قيام الحكومة بالرد على عفو ترامب عن مجرمي شركة بلاك ووتر، مضيفا أن الحكومة يقع على عاتقها محاسبة أمريكا على هذا القرار وعدم التزام الصمت كما فعلت مع جريمة اغتيال قادة النصر. أبرز التطورات الميدانية والسياسية في العراق نتابعها من خلال تقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن إحباط تفجير إرهابي في بغداد خلال أعياد رأس السنة الميلادية، وقال الجهاز أن مفارزه في محافظتي صلاح الدين وديالة فككت مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى بقاطع ديالة لداعش الوهابي، وألقت القبض وفق أوامر قضائية على أفرادها الأربعة. وأضاف الجهاز أن من بين المعتقلين إرهابي كان يرم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد، فضلا عن القبض على آمر المفرزة وناقل ومقاتل. إلى ذلك تعيش بغداد أجواء أمنية هادئة بعد توتر أمني عالجته القوى الجهادية والوطنية بحكمة عالية وروح مسؤولية أفشلت فتنة أمريكية حاولت إثارة نزاعات داخلية بين الفصائل الجهادية والأجهزة الأمنية. وجدد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي السبت التزام حركته بالدولة العراقية واحترام مؤسساتها، مؤكدا حق المقاومة بإنهاء التواجد الأمريكي وعدم استهداف البعثات الدبلوماسية. وقال الخزعلي إن ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد الشعبي بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة. من جانب آخر شهدت العاصمة وعدد من المدن العراقية فعاليات مختلفة احتفاء وإحياء لذكرى استشهاد قادة النصر على الإرهاب الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وزملائهما. ويستعد العراقيون لإحياء يوم السيادة بتظاهرة مليونية بنفس موعد خروجها قبل عام أثر اغتيال الشهيدين العظيمين وقرار البرلمان والحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية. على صعيد متصل اكتسبت العتبة الحسينية الدعوى القضائية ضد الجانب الأمريكي المحتل وألزمت الأخيرة بالتعويض بسبب قصفه مطار كربلاء المدني وتدمير المنشآت فيه واستشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين. من جهة أخرى كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية اليوم السبت عن تحرك الاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات تمهيدا لإقالته على خلفية ملفات فساد والتواطؤ مع شركات الهاتف النقال. وقال عضو اللجنة علاء الربيعي أن استجواب الخويلدي بعد عطلة رأس السنة سيكون بشأن الملفات والعقود التي يشوبها الفساد وديون شركات الهاتف النقال والتسهيلات المقدمة لها على حساب المواطن. واحدة من غرائب العراق أن يصطف الجهاز الحكومي والجهة القطاعية في صف شركات الاتصالات التي تمتنع عن دفع ديونها ومستحقات العراق للحكومة وعلى حساب المواطن ومصالحه. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
هذا تذكير بالعنوان. الرئيس روحاني يؤكد أن أمريكا تختلق العقبات لحرمان الشعب الإيراني من استيراد لقاح كورونا. فصائل المقاومة الفلسطينية على العدو الإسرائيلي تحمل تبعات عدوانه على غزة. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن تحالف العدوان السعودي يشهد الهزيمة أمام تطور قدرات اليمن العسكرية. وفي ختام النشرة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، بعد لقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 29. في الساعة 1:26 يأتيكم إعادة برنامج ألو طهران وعلى مدى 40 دقيقة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:06. في الساعة 2:38 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:55. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:08 وعلى مدى 40 دقيقة. آداب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:53. نزهة الخاطر في الساعة 4:12. تستمعون إلى أناشيد مختارة في الساعة 4:20 وعلى مدى ربع ساعة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الكريم يتلوها القارئ مسعود كورجي، وهي من الآية 45 حتى نهاية الآية 49 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا يا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: فدك في التاريخ، يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس في مظانها غدا جدث تنقطع في ظلمته آثارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافر لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل، اللهم صل على محمد وآل محمد. قضية فدك، هل هي قضية مادية ومطالبة بأرض زراعية وتسير ضمن إطار الدعوة القضائية التي يطالب بها مدعي جهة أخرى، أو أن أمر هذه القضية أمر أعظم من ذلك؟ أولا لنبدأ بالحديث عن فدك من الناحية الجغرافية ومن الناحية التاريخية، ثم بعد ذلك نتساءل ما هي الدوافع التي دفعت السيدة الزهراء عليها السلام للمطالبة بها، ولماذا أثارتها في أول أيام الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهل تستحق القضية كل هذا الضجيج الذي كان تاريخيا وأيضا بقي إلى أيامنا هذه، أو أنها لا تستحق؟ لنتعرض في البداية إلى تعريف بهذا الموضوع من الجهة التاريخية ومن الجهة الجغرافية. فدك عبارة عن مدينة الآن تسمى الحائط، الآن تسمى فدك بالحائط، وتقع بين المدينة المنورة وبين منطقة حائل، تبعد عن حائل بحوالي 250 كيلومتر، وتأتي بعد خيبر بمسافة، هذه هي التي تسمى تاريخيا فدك، والآن تسمى بالحائط، ليست زراعة وإنما هي في ذلك الزمان قرية، وفي هذه الأزمنة تحولت إلى مدينة. في السنة السابعة للهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بمهاجمة يهود خيبر بعد أن نقضوا مواثيقهم وأخلوا بعهودهم، وأصبحوا يشكلون خطرا جديا على الوضع الإسلامي في المدينة، ولم ينفع أن يعقد النبي معهم معاهدات ومواثيق تحفظ لهم حقوقهم وتمكنهم من العيش بسلام وأمان، لأنهم جبلوا على حالة من الغدر وانتهاز الفرص. فالنبي صلى الله عليه وآله بعد أن انتهى من معاركه مع قريش توجه إلى خيبر، واستطاع أن يكسر شوكة اليهود وأن يقضي على قوتهم. لما سمعت الأطراف والمناطق اليهودية بعد ذلك بما جرى في خيبر، وخيبر كانت المنطقة أكثر تحصينا من الناحية العسكرية، وفيها المقاتلة وفيها الرجال وفيها السلاح، ومع ذلك لم تصمد أمام قوة المسلمين وإدارة رسول الله وبطولة علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعلى رسول الله، فخاف أهل المناطق اليهودية الأخرى من جملتهم فدك، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أننا نصالحك على أن نخرج من هذه المنطقة على أن لا تهاجمنا، لأن الهجوم معناه في قتال، وفي أن عدد من هؤلاء سوف يقتلون، فأنت لا تهاجمنا، إحنا رح نجلو وننزح عن هذه البلدة. فقبل رسول الله في قضية مفصلة، ولذلك سلمت هذه المنطقة لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتبارها منطقة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. هذا التعبير خلي في ذهنك، لأن إلى أحكام خاصة، يعني لم تؤخذ بالقوة العسكرية، لم تفتح حربا، لم يقاتل عليها، وهذه حكمها عند جميع فرق المسلمين أنها تكون خالصة صافية لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا يشترك معه أحد فيها. الباقي لا، هناك مشاركة من قبل المسلمين في القتال، وبالتالي أيضا في الغنائم لهم شراكة وإلهم قسمة. أما هذه التي لم يقاتل في سبيلها أحد ولم يحارب من أجل فتحها أحد فتكون خالصة لرسول الله. صارت هذه البلدة، صارت هذه القرية بما فيها من ثروات زراعية، من نخيل التي يقول عنها الحموي معجم البلدان: بلدة فيها عين فوارة وفيها نخل كثير. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلت السماء، يعني المساحة العمرانية فيها شيء كثير الذي تظله السماء كلها صارت بيد رسول الله صلى الله عليه وآله خالصة صافية له. بعد ذلك نزلت الآية المباركة: بإيتاء ذي القربى حقه، واللي فسرت بأن يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله قرابته شيئا، يمنحهم شيئا، يعطيهم شيئا. وكان أجلى مصاديق القرابة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فنحل فاطمة فدكا وأعطاها إياها، واستلمتها فاطمة وعينت فيها أشخاصا يديرون الأمر، يعني قضايا الزراعة يدبروها يرتبوها إلى غير ذلك. استلمت فاطمة هذه المنطقة فدك بما يستلم، يعني كل شيء استلامه بحسبه كما يقول. الآن هذا الكاس استلامه بأن تأخذه بيدك، لكن البستان ما تقدر تشيله بإيدك، تأخذ شنو؟ مفاتيحه. اتعين فيه ناظر، حارس، عامل، مدير، هذا يعد استلاما من الناحية العرفية. فاستلمتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكانت بيدها أي رسول الله، يعني من سنة 7 هجرية تقريبا إلى وفاة رسول الله قرابة 3 سنوات، 3 سنوات وشهور كانت بيد الزهراء عليها السلام وفيها عمالها. بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، الخليفة الأول جاء في قضية مفصلة وأخذ فدكا وأخرج منها عمالها، عمال فاطمة، طالبت الزهراء بها. قال النبي صلى الله عليه وآله: قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة. هذا طبعا الحديث رد على قضية الميراث، وإحنا رح نتعرض إليه في ليلة خاصة حول هذا الموضوع إن شاء الله. بالنسبة إلى دعوى النحلة، أن النبي أنحلها فاطمة، أعطاها فاطمة، حولها إليها، قال لها: آتيني بالشهود. فأقامت بذا شاهد، فقالوا: بعلها شاهد لها وابنها. علي كان شاهدا، أم أيمن كان شاهدا، الحسن والحسين كانا شاهدين، ورد كل هؤلاء الشهود. طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل فقهي، الآن لن نتعرض إليه، وإنما في مرحلة أخرى نشير إليه إن شاء الله. لا نزال في متابعة المسار التاريخي لفدك. النبي سيطر عليها سلما دون حرب من اليهود، أعطاها لفاطمة، فاطمة عينت فيها عمالها واستلمتها. الخلافة في مرحلتها الأولى صادرت هذه الأرض، صادرت هذه المنطقة بكاملها، وقالت نضع عائدها في بيت مال المسلمين. الخليفة الثاني أيضا نفس الشيء، جعل عائدها، ويظهر ما سيأتي بعد قليل أن العائد المادي لها كان عائدا كبيرا، فجعل عائدها في السلاح والكراع وفي تجهيز جيوش المسلمين للغزو والقتال. الخليفة الثالث لما إجا وهبها صافية نقية تامة لمروان بن الحكم. مروان من أقارب الخليفة الثالث، والخليفة الثالث كان معروفا بأنه كان يعطي أرحامه ويقدمهم ويقطعهم القطائع. هذه فدك أخذها الخليفة الثالث وأعطاها إلى مروان، كما أعطاه أيضا خمس بلاد أفريقيا. الخمس اللي كان يؤتى به من أفريقيا حين الفتح حول كامله في إحدى السنوات إلى مروان، وحول إليه أيضا فدكا، فأصبحت في يدي مروان بن الحكم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما جاء في زمن الخلافة لم يغير الوضع الموجود. هسه هذا ليش يحتاج إليه بحث خاص مفصل. في أيام حكومة الأمويين جاء معاوية وأخذها من مروان، ثم قسمها ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث. أعطى ثلثا لابنه يزيد، وثلثا لعمر بن عثمان الخليفة الثالث، والثلث الأخير أعطاه إلى مروان. هذا إذا سمعت دعبل الخزاعي يقول لك في زمان الإمام الرضا عليه السلام: أرى فيئهم في غيرهم مسما وأيديهم من فيئهم صفراتي، إشارة إلى مثل هذه القضية وأمثالها. استمر في التداول، فدك تتداول فيما بين الخلفاء، كل خليفة يأتي يقطعها إما ابنه أو واحد من أرحامه، إلى زمان الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ضمن مجموعة من الأعمال التي قام بها رد فدكا إلى بني هاشم، قيل إنه سلمها إلى الحسن المثنى، الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وقيل إنه سلمها إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. بعد عمر بن عبد العزيز رجعت من جديد الخلافة الأموية، لأنه إذا هذا راح خليفة تنتقض أحكامه فيسترجعها الخليفة اللي بعده، وظلوا يتقاسمونها إلى أن جاء بنو العباس. بنو العباس أيضا ظلوا على نفس المشوار إلى زمان المهدي العباسي. المهدي العباسي أول خلافته أراد أن يبدي من نفسه جانب عدالة، فقال: من كانت له مظلمة فليقم يقل في ذلك. فقام الإمام الكاظم عليه السلام وقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ قال: أي مظلمة؟ قال: فدك. قال: احكي لي قصتها. فذكر الإمام الكاظم عليه السلام كيف أن النبي سيطر عليها سلما ومنحها نحلة لفاطمة، ثم أخرجها منها الخليفة الأول والثاني، وهكذا إلى أن استمرت ووصلت إلى يد العباسيين. قال: إذا كان كذلك فاكتب لي حدها. وين هذه حد فدك؟ فلما حدد الإمام الكاظم عليه السلام حدود فدك قال هذا كثير ننظر فيه، شوف الموضوع شنو. وبعد ذلك بقيت في يد العباسيين إلى أيام المأمون العباسي، ولي الإمام الرضا عليه السلام، أرجع المأمون فدكا إلى أهل البيت، وأنشد حينها الشعراء: أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشم فدكا. ثم بعد المأمون استرجعت للخلافة العباسية، وهكذا. هذا مسار تاريخي وجغرافي لهذه القضية. فدك ليست شيئا بسيطا، ولذلك احتمل بعضهم أن واحدا من الأسباب التي دعت السيدة الزهراء عليها السلام للمطالبة بفدك قيمتها المادية العالية، لأن بعض المؤرخين يذكرون أن غلتها في كل سنة 300,000 دينار، يعني في كل شهر 30,000 دينار، وهذا مبلغ كبير بحسب مقاييس ذلك الزمان. ولهذا يشيرون كان الخليفة الأول والثاني وضعوا هذه الأموال في تمويل الجيش. تمويل الجيش ما يحتاج إليه 1,000 درهم و2,000 درهم، خوض معركة عسكرية تحتاج إلى تجهيز بالسلاح، بالخيول، بالجمال، بالغذاء، بالرواتب، وهذه تحتاج إليها أموال كثيرة. لما قال نضعه، أي المال في السلاح والكراع وفي تجهيز جيش المسلمين، يتبين أن هذا المبلغ مبلغ كبير جدا كانت تدره هذه الأرض وهذه المنطقة. وكذلك إشارة أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: من كل ما قلت السماء، بالإضافة إلى أنها لما تتقسم بين 3 من كبار شخصياتهم يحتاج أن تكون فيها فسحة وسعة ومقدار مالي كبير جدا حتى يوزعها مثل معاوية على 3 من المقربين إليه. فإذا كانت ذات عائد مادي كبير جدا، ولذلك يرى بعضهم أن فاطمة كانت تطالب بها نظرا لهذه الجهة، وأن الطرف الخلافة كان يريد أن يحرم الخط الهاشمي من مصدر قوة مادي كبير، لذلك سيطر عليها. هذا التوجيه قد يكون بالفعل أن خط الخلافة كان يريد أن يحرم الخط الهاشمي من مصدر قوة مادي، ولكن أن نقول أن فاطمة طالبت بفدك باعتبارها ذات قيمة مادية عالية، هذا لا يمكن قبوله لما نعرفه من توجهات السيدة الزهراء عليها السلام في زهدها وعدم اعتنائها، وأنها كانت في هذا الجانب في قمة الزهد. اللي عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: وما أصنع بفدك وغير فدك، شو أسوي بها؟ حتى وإن كانت ذات قيمة مادية عالية، ما هي قيمتها؟ والحال أن الإنسان مصيره في مستقبل الأيام إلى أن يموت، والنفس في غد مضى، يعني مصيرها جدث أي قبر تنقطع في ظلمته آثارها. نتيجة الإنسان حفرة لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. فإذا لا إربة لنا في هذا. ويشهد له أن عليا عليه السلام لما جاء وصار حاكما فعليا ظاهريا لم يسترجعها، لم يردها إلى بني هاشم، وهذا واحد من الأسباب. طبعا هناك أسباب أخرى تحتاج إلى بحث خاص، لكن واحد من الأسباب أن أمير المؤمنين عليه السلام وأن خط أهل البيت عليهم السلام لم يكن في صدد الحصول على مغانم وعلى أموال وعلى استمتاعات، وإنما حتى إذا حصل هالأموال هذه أنا يبادر إلى صرفها. فأن تكون الزهراء عليها السلام طالبت بفدك لأجل أنها ذات قيمة مادية عالية، هذا لا يوافق ما هو معهود ومعروف عن فاطمة وعن أمير المؤمنين عليهما السلام. إذن لماذا؟ الجواب هو الاختيار الثاني. الاختيار الثاني أن فدك كانت عنوان ومقياس لجملة أمور. الأمر الأول أن خلافة تبتدئ في أيامها الأولى بمصادرة مال أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تكون خلافة إلهية. خلافة اللي أول الأيام أول مشروع أول برنامج تبتدئ به في عهدها هو التجاوز على قضية واضحة بينة بالنسبة إلى شخصية اعتبارية عالية، ماذا سيكون حالها بالنسبة إلى سائر الناس؟ فإذا كانت هذه الخلافة تفتتح عهدها وتبتدئ مشاريعها بهذه العملية، هذه لا يمكن أن تكون خلافة وإمامة إلهية. ممكن تكون كأي حكومة بشرية. الآن لو توصل المسلمون إلى هالقضية هذه تنتهي المشاكل. يا أيها الناس، نحن نعتقد أن الخلافة التي حدثت بعد وفاة رسول الله باستثناء خلافة أمير المؤمنين هي حكم بشري عادي كسائر الحكومات التي حكمت في تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا. إذا هذا يتفق عليه المسلمون ماكو أي خلاف. الخلاف وين؟ عندما يصبح الخليفة إماما عن الله وفعله شرع وتدبيره دستور وقوله دليل من الأدلة، هنا يصير عند الإسلام أنه لا، هذا مقام الإمامة الربانية والخلافة الإلهية، وهو مختص بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. غيره إنما هم حاكمون بشريون لهم أخطاؤهم ولهم اجتهاداتهم، ولا يتميزون عن غيرهم من المسلمين بأي ميزة على الإطلاق. الزهراء عليه السلام عندما بيّنت قضية فدك وخطبت ووجهت الناس تريد أن تقول هذه النقطة، أن الخلافة التي تبدأ في أول أيامها وتبدأ مشاريعها بالتجاوز على قضية من هذا النوع، هذه الخلافة لا يمكن أن تكون خلافة ربانية وإلهية، وإنما هي حكومة بشرية عادية. أكثر من هذا أيضا، خطوة أخرى، وهي أننا اليوم نلاحظ في العالم كله، وهذا أمر عقلائي، أن الحاكم الأول أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لو صادف أنه تجاوز على أحكام الدستور يراجع في ذلك، فإن تراجع من الممكن أن يستمر، وإن لم يتراجع المفروض أنه يعزل، المفروض أنه يستقيل. أنت بعملك هذا مثلا سرقت أموال الدولة، سرقت أموال الدولة، إذا ثبت عليك هذا لازم تستقيل، إذا ما تستقيل تعزل. سرقت أموال الدولة، الدستور يعين إليك لست الآن لا تتمتع بميزة لأنك لا تملك ثقة الناس إذا سرقت في هذه المرة، فما الذي يمنع أن تسرق في مرة أخرى إذا ظلت